الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى خلقه وفقر وأنزل الماء وشق أسباب الطرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترى. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء احتراقية من نجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات المستمعات، أحمد الله في الذي رهان الله ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، رجال لا يموتون، نعلم أن الله عز وجل كتب الثناء على كل شيء، وكما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. قد يكون بعض الخلق أطول عمرا من الخلق الآخر، قد تكون الملائكة مثلا أطول عمرا من غيرهم، قد تكون الجن أطول عمرا من الإنس، قد تكون الأمم السابقة أيضا هي أطول أعمارا من أمتنا، كما ذكر أن امرأة من السابقين مات ولد صغير لها فجلست عند رأسه تبكي، فمر بنا رجل من الناس حكيم من الحكماء عنده علم، قال له ما أبكيك؟ قالت أبكي على ولدي هذا مات صغيرا ما تمتع بالحياة، تبكي تقول لي مات صغير. قال كم عمره لما مات؟ قالت عمره 500 سنة صغير. فقال طبعا بالنسبة لمن يعتبر صغير يعني نوح عليه السلام فقع 1000 سنة إلا 50 عاما فترة الدعوة بس، شوف كم سنة عاش قبلها نوح وكم سنة عاش بعدها. فقال لها امرأة اصبري 500 سنة صح من الصغير، الناس يعيشون 3000 4000، اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت أعمارهم بين 60 و70؟ قالت نعم. فقال لها قالت أعمارهم بأكبر أعمار كلهم أسلم بلا شك، سواء كانوا رجالا أو نساء، كانوا من الملائكة أو كانوا من البشر، كانوا من الإنس أو كانوا من الجن، كل هؤلاء قد كتب الله تعالى عليهم الفناء ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. بل لو أتينا ننظر كم عدد الذين وجدوا أصلا على وجه الأرض لوجدنا أعدادا لا يحصون إلا الله جل وعلا. كم يوجد الآن على وجه الأرض من البشر؟ الإحصائيات تقول أنهم يصلون إلى 5 مليار إلى 5.5 مليار. طبعا هذه الأعداد التي ذكرت في الإحصائيات ليست أعدادا دقيقة، يعني هناك مناطق في الغابات ما يدرى كم عدد الأطفال اللي فيها وكم عدد النساء وكم عدد الرجال، لكن هب أن عدد سكان الأرض اليوم 5 مليار مثلا أو 6 مليار، كم عددهم قبل 100 سنة؟ لأن بعض الباحثين يقول أن سكان الأرض في الغالب يتجددون كل 100 سنة، لا يعني أنهم إذا انتهت 100 سنة ماتوا كلهم ولد ناس آخرون، لا، وإنما في الغالب أن 100 سنة لا تمر على الشخص الواحد في الغالب، وإن هناك أكوان قد تطول أعمارهم عن ذلك. طيب كم قبل 100 سنة كم عاش من الناس؟ لأنهم أيضا 5 مليار أو نحوها. طيب 100 سنة اللي قبلها أيضا كم عاش من الناس؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، يعني الأمة التي بعث ثم وجدت من بعده، سواء كانوا عربان أو كانوا أعاجم، كانوا يعني من المسلمين أو اليهود أو النصارى، كم عدد هؤلاء؟ هؤلاء أعداد غفيرة لا يحصلهم إلا الله. طيب كم عدد الأقوام الذين كانوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته؟ كم عدد قوم نوح؟ كم عدد قوم شعيب؟ كم كان في عمر صالح عليه السلام، في عمر هود، إلى غيره من الأنبياء، كم عدد أولئك الذين كانوا موجودين؟ لا شك أنها أعداد لا يكاد يحصيها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل علمه عند الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن السؤال الكبير الذي ينبغي أن نتعلمه بحرنا، الناس يشتركون غالبا في نفساتهم يتكون في رحمها ثم يولد يخرج يعيش ترضعه امه يأكل يشرب يمشي في الاسواق يلبس الثياب يتزوج في الغالب يرزق بذرية ثم بعد ذلك يموت. هؤلاء الاعداد الغفيرة كلها التي ماتت. تعال اسمعي وقفة واحدة. لو قلت لك اريدك انك تعد لي 10 اشخاص ممن كانوا من الامم السابقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من ستذكر؟ عدوا لي. ابيك تعطيني 10 اشخاص الان لا يزال يعني ماتت اجسادهم ولم تمت ذكراهم الطيبة وارواحهم وباقيا اسماءهم لا تزال بقية الاسماء. عدوا لي. نوح، شعيب، عيسى، موسى، ابراهيم، صالح، لوط، هود، هارون، اسماعيل، اسحاق. نبدأ نحط جماعة من هالاعداد وضحت لذلك ما حفظت هؤلاء ولا حفظت غيرهم. طيب يا جماعة الذين ماتوا مليارات الناس، لماذا كل الناس ماتت اجسادهم واسماؤهم وهؤلاء لا تزال اسماؤهم موجودة؟ طيب ضع هؤلاء على جنب، خذ مثالا اخر. كم يوجد الان في ذهنك من الصحابة؟ الصحابة كثير جدا الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع اكثر من 100,000 صحابي. اذا يا جماعة الصحابة يعني ليس كل الصحابة حجوا معها اصلا، في صحابة كانوا اعرابا في البادية ما استطاعوا، في صحابة بقوا في المدينة، ناس كانوا مرضى، ناس كانوا فقراء ما استطاعوا ان يصلوا الى مكة. اذا عدد الصحابة الذين حجوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني ان عدد الصحابة كلهم 100,000، لا، الحج 100,000 لكن الاعداد اكبر من ذلك. عمر، ابو بكر، عثمان، علي، مالك، ها، سعد بن معاذ، ها، بلال رضي الله عنه. الاسماء ليش حفظت الاسماء دون ان تحفظ غيرها؟ خذ مثال ثالث. اول ما بدا الكفار يضيقون على المسلمين في امر دعوتهم، الله جل وعلا قد اذن للمسلمين الهجره الى المدينه، فاذن لهم بالهجره الى الحبشه، جعل الصحابه كل واحد ياخذ زوجته ياخذ اولاده ياخذ ما استطاع من متاعه ويهرب هربا من مكه وينادي للحبشه. واحد من الصحابة خرج مع اهله مع زوجته وحمل شيئا من متاعه ومتخفي المسكين في هالليل يخاف ان يرى احد من الكفار او يتعدون عليه او يقتلوا به ضررا، اخذ زوجته واخذ بعض متاعه وقال انتبهوا لا يدري عنا احد، وخرجوا في خفية يمشون في ازقة مكة حتى خرجوا من بيوت مكة فتذكر انه نسي شيئا في البيت. قال زوجته الشيء الفلاني ما احضرته معك؟ قالت لا. انا لله. طيب كيف الان نرجع ناخذه؟ قالت مشكله، لو نرجع اثنين ما مشكله. فيلاحظ الناس مشى ينادون علينا الكفره الفجره الذين يضيقون علينا قد يعتدون. قال له طيب انت ابني في مكانك وانا اذهب واحضر هالغرض هذا من البيت وارجع اليك، لكن انتبهي ان مر بك عبيد من عبيدهم او انا من امائهم، انتبهي لا تخبرين باننا سوف نذهب الى الحبشه، والله ان تذهب الان تخبر ابا جهل ولا ابا لهب ولا عمر بن الخطاب ولا واحد من ولا اميه بن خلف ياتي يقتلنا كلنا. هذا قبل ما يسلم عمر. قال زوجته ابد لا اتكلم، اذا جاني بقول انا طالعها اشم هوا طالع عقلي حاجه ابد ولا يمكن اتكلم. خرج ذلك الرجل مضى الى بيته فاذا بهم قد فروا من الموت وفي الموت وقع، فاذا بالذي ياتي يتمشى عمر بن الخطاب. اقبل عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب اصلا شديدا على الناس حتى على المسلمين اول ما اسلموا كان شديدا عليهم. عمر كان من بين المسلمين، اما كان يملكها عمر واسلمت، فكان عمر يمسكها من طلوع الشمس يضرب يجلد باقصى قوته بقوه عمر، فاذا تعب يخشى انه يوقف الضرب فهي ترتاح نفسيا وتقول الحمد لله الظاهر انه رحمني ولم يضربني مره ثانيه، فما يبغاها ترتاح نفسيا. فيجي عندها اذا بغى يوقف الضرب يقول لها اسمعي ترى انا بوقف الضرب ليس لاجل اني رحمتك، لا انت ما تستحقين الرحمه، انا ناوي افعل بك شيء اعظم بعد، لكن لاني انا تعبت ارتاح شوي بعدين بجي بكمل عليك الضرب. شوف من شدة رقده ما يبيها حتى تشعر بشيء من السعادة انها تخلصت مما عنده. عمر بن الخطاب مر فاذا المرأة جالسة، نظر اليها قال من انت واين تذهبون؟ المرأة من شدة الفزع اعترفت بالحقيقة، قالت نحن انا مسلمه وزوج مسلمه من هذه الحبشه. نتوقع انها اول ما خلص كلامها تكف يدها وجرها على شعرها ويضربها كما يفعله الكفره اصلا بالمسلمين الجدد. فلما قال لها فلما قالت له ذلك المراه ورطت خلاص انسبقت بدات تنتفض. قال طيب وين زوجك انت لوحدك؟ قالت لا زوجي احنا نسينا اغراضك وراح يحضرها. فجلس ينظر اليها قليلا لتنتظر العقوبه. فقال كيف تتركون اهلكم ودياركم؟ قالت انتم ضيقتوا علينا والواحد ما يقدر يصلي ولا يقدر يتعبد ولا يقدر يتعبد، انتم ضيقتوا علينا وتعذبوننا وتاخذون اموالنا. سكت عمر قليلا ثم قال اني لارجو الله ان يجعل لك فرجا ومخرجا. راح المرأة تفرق لتتأكد هذا عمر ولا واحد ثاني غير عمر؟ معقول عمر يتصرف معي؟ مضى عمر واقبل زوجها معه الاغراض. والله بسرعة بسرعة للمرأة متغيرة. قال ما الذي حدث؟ جاءك احد من الكفار؟ انتبه لا يكون جاءك امر من امائهم ولا عبد من عبيدهم. قالت لا اللي جاء اعظم واعظم. قال من؟ قالت قد جاء عمر بن الخطاب. جلس الرجال على الارض. قال عز الله اللي قتله. انا شو عمر؟ قالت لا. قال انت ما اخبرت ان احنا مسلمين؟ قالت اخبرت اننا مسلمون واخبرت بعد اننا نهاجر الى الحبشه الان. قال انا لله عز الله ما في هجره انتهينا. قالت يا الله ما قال لي شيء. قال عمر ما قال لك شيئا؟ قالت ما قال لي شيئا. قال كيف وقع الامر معه؟ فحدثته بالقصه ثم قالت وانه قال لي اني لارجو الله ان يجعل لكم فرجا ومخرجا. قال وماذا تعنين بهذا؟ يعني هذا الكلام ماذا يمثل بالنسبه اليك؟ قالت لعل عمر ان يسلم. يلا الكلام الحلو لعل عمر ان يسلم. فقال لها عمر بن الخطاب يسلم؟ قالت نعم. قال والله لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر بن الخطاب. يقول له حمار اللي عندهم في البيت تمسك معه يطلع اصبعه يقول اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله يسلم الحمار اللي عندهم في البيت؟ عمر لا يمكن هذا يسلم، هذا لا يمكن يسلم. سبحان الله ويسلم عمر بن الخطاب ويصبح خير من ملء الارض من هذا الحديث الشريف كما ثبت في صحيح البخاري انه لما وزن النبي صلى الله عليه وسلم في السماء للرؤيا وزن بالامه كلها صار صلى الله عليه وسلم هو اثقل ثم وزن ابو بكر بالامه ثم وزن عمر بكل الامه بقيه الامه. اذا يا جماعه لماذا نحن حفظنا عمر واسم عمر ولا نزال الى الان نذكره في المحاضرات، نذكره في خطب الجمع، نذكره في الكتب، ندرسه لاولادنا، مع ان عمر الان مات يعني من اكثر من 1000 سنه و1300 سنه، ومع ذلك لا نزال اجماع نذكر عمر، ايش السبب؟ لماذا لا نزال نذكر ابا بكر؟ لماذا لا نزال نذكر نوحا ولوطا وابراهيم وموسى وعيسى وسليمان؟ ليش كل هؤلاء يا جماعه نذكرهم؟ اذا لا يمكن ان يموت بجسده ويبقى حيا باسمه الا من كان له تاثير في المجتمع بالعربي. نحن ما نذكر عمر لانه كان له حسب ونسب. ما نحن قاعدين نذكر بلال بن رباح وهو عابد حبش وجاء من الحبشه كانوا يجرونه على رمضاء مكه. اذا لا يمكن لانسان يا جماعه ان يبقى له ذكر حسن في الناس بسبب ماله الا اذا سخرت الدعوه والخير او بسبب جماله. ما ندري نحن، ونحن ما راينا ابراهيم ولا راينا سليمان ولا راينا موسى ولا عيسى، ما تدري عن مستوى خلقته وجماله، ومع ذلك لا يزال اسمه باقيا عند الناس. من الذي يستطيع فعلا ان يجعل اسمه باقيا؟ هو من كان لا يعيش لنفسه انما كان يعيش لغيره. وهذا الذي كان يقع عند الصحابه رضي الله عنهم وعند التابعين من بعدهم. لماذا نذكر عمر بن عبد العزيز؟ مع انها فتره حكمه فقط سنتين وسته اشهر بس. وناس يحكمون السنين الطويلة ومع ذلك لا يذكرون، بل بعضهم ينسى بمجرد موته وضعه في القبر. لماذا استطاع هؤلاء يا جماعة ان يحفروا اسماءهم في ذاكرة الزمن؟ لانهم فعلا كانوا يعيشون للاخرين لا يعيشون لانفسهم. انا اقف معك ثلاث وقفات لاثبات ذلك. الان لما تقرا يا جماعة عن الامام النووي رحمه الله تعالى وانه كان يحضر في اليوم 13 درسا وعمره 12 سنة، ولما تقرا عن الامام الشافعي انه كان يفتي الناس في نهار رمضان في احكام الصيام، يجلس في المسجد يفتي في احكام الصيام وبجانب هنا يشرب منه. ليش؟ ما هو لانه مريض او مسافر، لانه لا يزال صغير ما بعد يجب عليه الصوم. يوسف عليه السلام عمره 13 سنة 14 وجالس يسقي الناس. كيف وصل الى هذا؟ وصل الى هذا لان امه منذ صغره وعمره 6-7 سنوات رحلت به من بلده حتى جاءت به الى المدينة. اول ما جاءت به الى المدينة ادخلته على الامام المالك، قالت يا امام هذا ولدي عده واحدا من اولادك، اطعمه ان شئت وان شئت تدرسه وان شئت افعل به ما تشاء. ثم دفعته لي وخرجت. تقول الشافعي كنت اريد اني اكتب عند الامام مالك، فوالله ما كنت اجد قيمة الصحيفة التي اكتب فيها، ما عندي فلوس اشتري ورق اكتب فيه. يقول فكنت امضي افرح اذا نشر بعير او ناقة افرح، واذهب واخذ الكتف واخذ بعض عظامه واجعلها سفائح اخذها معي حتى اكتب عليها العلم الذي عند الامام مالك. اذا جماعة هؤلاء ما بقيت اسماءهم في الناس الا لما خدم الدين فعلا وتعبدوا. الان بعض المشايخ تجد انه يتقن احكام مثلا الطلاق مع انه لم يطلق ابدا ولا نكح الا مرة واحدة. بعض المشايخ الان وطلبة العلم يطلب ناس بحث في التفقين متى يعتبر طهارته قد بطلت، ومتى يجوز له ان يتيمم المعوق، هل اذا كان يستطيع ان يصل الى الماء ام لا يستطيع ان يصل، اذا كان يستطيع يحرك رأسه دون ان يحرك قدميه كيف يصلي. ايش اللي يجعله يا جماعة يهلك نفسه في سبيل معرفة احكام ما تخصه ولا تتعلق بشخصه؟ لانه لا يعيش لنفسه انما يعيش لغيره. لماذا بعض المشايخ الان وطلبة العلم في السابق واللاحق يتعب نفسه في تعلم احكام الحيض والنفاس؟ هذا يعني انه يحيض ويصيبه النفاس؟ لا، انما لاجل ان يرفع الجهل عن غيره. اذا هؤلاء اقوام فعلا يتعب نفسه، فاستحق بذلك ان يبقي الله تعالى ذكره في العالمين، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم انها لك ذكرى نعمة ومنة من الله تعالى عليه. وقال ابراهيم عليه السلام واجعلني لسانا ايش صدق في الاخرين، يعني يا ربي اجعلني اذكر في الاخرين بالخير، ولا يزال يذكر الى يومنا هذا عليه الصلاة والسلام. واذا اردت ان تعرف فعلا ان هؤلاء ما استطاعوا ان يصلوا الى القمة حتى يراهم جميع الناس، الان الناس جميعا لو ان الناس اقبلوا الى جبل واقبل مجموعة من المتسلقين واقبل الناس يتفرجون على هؤلاء المتسلقين، كلما صار المتسلق مرتفعا اكثر كلما استطاع ان يرى عدد اكبر من الناس، اليس كذلك؟ انا الان ما الذي جعلني اقوم واتكلم لاجل اللي وراء يستطيع ان يرى؟ انت كلما ارتفعت استطاع عدد اكبر من الناس انه ينظر اليك. كذلك هذا المتسلق كلما كانت همته اعلى وقصده اجل استطاع انه يصعد اكثر، فاستطاع اسمه ايضا ان يرتفع عند الله جل وعلا ثم يرتفع بعد ذلك عند الناس. ولا يزال كذلك اقوام في السابق واللاحق استطاع ان يبذل كل ما يستطيع ويصبر حتى وصل الى القمة. خذ مثال على ذلك، ذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة عن عبد الملك بن قريب الاصمعي. عبد الملك بن قريب الاصمعي لا نزال نذكره ليومنا هذا، رجل اديب نحرير له مؤلفاته وله كلامه في اللغة وقواعده. عبد الملك بن قريب كان رجلا عاديا، يعني كان يعيش في محلة قديمة في البصرة، ويقول عن نفسه كنت اسكن في بيت قديم وليس عندي الا درج اضع فيه بعض ثيابي وكتبي. يقول عبد الملك كان بجانب محلتي البيت القديم اللي انا ساكن فيه كان بجانبه دكان لبقال، وكان هذا البقال يراني وانا اخرج وارجع، فاذا رآني في الصباح خارجا قال لي الى اين تذهب؟ اقول والله انا ذاهب الى فلان المفسر. فاذا رآني الظهر راجع قال من وين جاي؟ اقول والله جاي من عند فلان المحدث. فاذا رآني وانا طالع العصر وين رايح؟ والله انا رايح الى فلان الفقيه. فاذا رجعت بالليل من وين جاي؟ والله من عند فلان اللغوي. ان المسألة دروس لغة وتفسير وحديث ومدري ايش. فامسك يوم من الايام البقال قال تعال يا ولدي انا بعطيك نصيحة. قال نعم. قال يا ولدي لا تفني عمرك مع هؤلاء. شوف الهمة القعيدة اللي همه بس يبيع له في بقاله، ما هو بهمه يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس ويفيد الاخرين، همه ياكل عياله لين يموت. ما في فرق بينه يمكن وبين بعض الدواب اللي خلقها الله. ما له تاثير ابدا على الاخرين، لا يامر بالمعروف لا ينهى عن منكر، بس اكل وشرب ونكاح ونوم، ايش الفائده من حياتك يا اخي؟ فقال هذا البقال قال الاصمعي، قال يا اصمعي انت لا تفني عمرك، ما اذهب تعلم لك صنعه، تعلم حداده ولا نجاره ولا غيرها حتى تلقى رزق تاكله. لم تنفع كتبك هذه أي. لو جمعت كتبك هذه كلها وأعطيتني إياها على أن أعطيك حزمة بقل ما أعطيتك. شفت الاستهزاء؟ يقول هالكتب اللي أنت فرحان بها لو تعطينيها تقول أعطني حزمة بقدونس ولا نعناع ما أعطيتك، ما تسوى شيء، لكن أنا عندي لك حل. قال الأصمعي شاب لا يزن. قال ما هو الحل؟ قال عندي دم كبير، أنا عندي برميل كبير، نملأهما ثم نحضر كتبك هذه فنطرحها في الماء ثم نبدأ ننظر ما اللون الذي يخرج لنا، إذا يطلع اللون أزرق ولا أحمر ولا أسود، جيب كتبك خلنا نغطسها في الماء نشوف شو اللي يحصل. يقول الأصمعي فأهانني فكت أبكي وذهبت، فصرت أخرج قبل الفجر حتى ما يراني يهزئني، وأرجع بعد منتصف الليل حتى ما يراني يهزئني، حتى باطل حابية محلتنا على الحارة اللي هو ساكن فيها، فجعل يصيح من يدل على الأصمعي، من يدل على الأصمعي، فجعل الناس يشيرون له إلي، فلما أقبل إلي فإذا هيئة رثه وإذا ثياب رثه وشعري طويل ما عندي حتى فليس نبي الحجام إلى الحلاق، فرآني قال أنت الأصمعي؟ قلت نعم. قال إن الأمير أمير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي أرسل في طلبك ولا يصح أن تدخل عليه بهذه الهيئة. قلت والله يا أخي ما عندي أحسن من هالهيئة، أنا رجل فقير مسكين هذا أحسن ثوب عندي. قال طيب رائحتك وشعرك؟ يا أخي ما عندي فلوس أستطيع أن أعدل من نفسي. قال أنا أخبر الأمير بذلك. رجع عند الأمير قال والله الرجل ما يصلح يدخل مجلسك في الهيئة. فأرسل إليه الأمير بألف درهم، هذه عجان يلبس لبس حسن ويعدل من نفسه ويأتي، هذا أول القطر. أقبل إليه هذا الرسول قال خذ هذه ألف درهم وهذه ثياب حسنة وهذا بخور، الآن حسن نفسك وتعال. أصبح من حاله ودخل على الهاشمي محمد بن سليمان. يقول أسمعي لما دخلت عليه نظر إلي فأعجب بكلامي ولساني، وفعل الرجل عنده معلومات دراسة لما يتكلم يستطيع أن يذكرها. ذلك بعض الناس يا جماعة الآن لو تقول له والله يا أخي ودر أنك تلقي علينا كلمة، قال ها والله يا أخي ما أدري، يعني تقول أعلمكم متنغير زيت السيارة، أعلمكم أسعار الكفرات حق السيارة، أعلمكم الشمغ بصمة واحد وبصمة اثنين ثلاثة وأربعة وستة، أعلمكم ما أدري والله، يعني أعلمكم أسعار الدجاج والجبن والحلوى والمربى، هذه المعلومات اللي في راسه ما تلمس. هو حافظ تفسير قل والله واحد عشان يعلمنا، هو حافظ قل عبد رب الفلق حتى يخبرك، هو عارف حديثين ثلاثة من صحيح البخاري، كل ينطق مما عنده اصلا، يعني واللي في القدر يطلع الملاس، هذا اللي في راسه اصلا. فالاصمعي لما تكلم اكتشف ذاك الرجل من اللي امامي جبل، ما هو انسان عادي. فقال له محمد بن سليمان ان امير المؤمنين في بغداد هارون الرشيد ارسل الي يريد مؤدبا لولده، عنده ولد يريد واحد يؤدبه يلازمه يعلمه يفقهه يحفظه القرآن يراعي أموره، هل تستطيع ذلك؟ قلت نعم. قال فرحل إلى ذلك الآن أو من غدك. يقول أصمعي فجمعت علي ثيابي وأقضيت إلى كتبي وجعلتها وديعة عند امرأة ثم خرجت إلى بغداد. دخل على أمير المؤمنين أعجب به وقال له يا عبد الملك إن ولد الرجل هو حبة قلبه وثمرة فؤاده، وإني سوف أجعله إليك فحفظه القرآن وعلمه الحديث وافعل وافعل وافعل. يقول فجعل لي بيتا عندهم وجعل لي مرتبا 10,000 درهم هذا شهريا. يقول وصار الناس إذا أرادوا أن يدخلوا عند الخليفة ومنعوا من ذلك دفعوا إلي قصصهم، يدفعون لي أورادهم اللي فيها طلبات. يقول فآتي وأعطيها الخليفة وأكلمه فيكتب فيها ما يسرهم، يعني يخليه يكتب لا مانع لا مانع لا مانع. يقول فكان الناس إذا فرحوا أعطوني عطيات على ذلك، أطلع للناس وأقول له ما هذه يلا كتب لا مانع ويعطيني فلوس واللي يعطيني هدية. يقول كلما حصل عندي شيء بعثت به إلى البصرة فاشتريت فيها بيتا ثم زاد المال، فاشتريت فيها بيعة بستان ثم زاد المال، قال فاشتريت بها قصرا آخر فزاد المال، فاشتريت بها بيعة أخرى. وجعل الأصمعي كلما وقع في يد الشيء أرسل مباشرة إلى البصرة. مرت عليه السنين ثم أقبل إليه الخليفة يوما قال له يا عبد الملك؟ قلت نعم. قال يا عبد الملك إني أريد من ولدي، لما وصل عمر الولد 15 سنة، قال إني أريد من ولدي أن يخطب الجمعة، هل يستطيع؟ هل عنده قدرة الآن؟ قلت نعم يستطيع. قال حسب الخطبة. قال فحفظته أكثر خطب من الحماس. يقول فأقبل على المنبر وخطب خطبة جيدة هذا الشاب هذا الغلام. يقول فلما نزل أخذه النفار من كل جانب، الناس من شدة إعجابهم بخطبته جعلوا يلقون عليه الأموال الذهب والفضة. قال وأخذني أنا مثل ذلك أيضا. ثم دعاني الخليفة قال يا أصمعي. قلت نعم. قال الولد قد وصل إلى ما وصل إليه الآن من العلم، جزاك الله خير وكثر الله خيرك وأنت ما قصرت، والآن نحن انتهت منه الآن، المفروض الولد ينتقل إلى المرحلة الثانية يكون جليسا لوالده في مجلس الملك، الآن يتعلم الملك السابق، يحفظ القرآن يحفظ الحديث، الآن خلاص وصل إلى المرحلة جيدة. فيا أصمعي إن شئت أن تبقى عندنا حياك الله، إذا تبغى تبقى في بغداد، وإن شئت أن ترجع إلى البصرة فلك ذلك. قلت بل أريد أني أرجع إلى البصرة، أهلي وجماعتي هناك. قال طيب أطلب شيئا. قلت والله ما تركت لأمي كثر الله خيرك. قال بل أقسمت عليك أنك تطلب. قلت ما أريد شيئا. قال لك من الأموال كذا، ولك من الإماء كذا، ولك من الدواب. بدأ يعطيه عطيات، ثم قال أقسمت عليك يا أصمعي أنك تطلب شيئا. قلت إن كان لابد ذلك، شوف الطلب اللي طلبه، إن كان لابد ذلك. دائما الإنسان يا جماعة سبحان الله يحرص على شيئين، لذلك ذكرها الله في القرآن، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الناس دائما يحرص على شيئين، يحرص على كثرة المال، ولو يفيد كثرة المال حتى يكون عنده سلطان وظهور. ذلك تلقى بعض أصحاب الأموال ما يكفي إنه يملك له مليارين ثلاثة، لا يحرص يجيك مثلا يتبرع النادي حتى يطلع صورته في الجرائد، يحرص إنه يسوي شيء كذا غريب، ولا يتبرع تبرع غريب، ولا يسوي صفقة غريبة، ولا يشتري شيء غريب حتى يطلع صورته في الجرائد يصير سلطان أو نحو ذلك. ما أغنى عني مالي، هكذا الإنسان طبع على ذلك. قال الأصمعي أيها الخليفة. قال نعم. قال عندي طلب واحد. قال إيش الطلب؟ قال أريدك أن تكتب إلى أمير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي أنه إذا سمع بنقدني إلى البصرة أن يخرج في استقبالي هو ووزراؤه، يطلعون في البر يستقبلوني حتى يكون للشأن المسكين. يقول ثم يكتب في أهل البصرة كلهم أن يأتوا إلي ويسلموا علي في قصري ثلاثة أيام. طبعا الموضوع سهل عند الخليفة، على طول كتب الخطاب وبالفاكس على ولا إيميل، بعثوا مباشرة على محمد بن سليمان الهاشمي. وصل إليه كتاب الخليفة، أقبل الأصمعي، فإذا بجموع الفرسان تستقبله، سلموا عليه واركبوه على الخيل ومضى ودخل إلى المدينة. تزت البصرة بمقدمه، ثم جعل الناس يدخلون عليه كل يوم يسلمون عليه. في اليوم الأول دخل عليه الكبار والتجار والوجهاء، اليوم الثاني دخل عليه من هم أقل منهم، في اليوم الثالث دخل عليه عوام الناس المساكين وفقراء. يقول فجعلت في اليوم الثالث انظر بين الناس، فاذا برجل غير من بهم شيخ كبير، واذا عليه جرموق من غير خف، يعني لابس كندرة من غير شراب، واذا عليه ثياب قديمة وعمامة متسخة. قال فوقع في نفسي انه صاحب البقال اللي قبل 7 سنين. يقول لكني ما تبينته. طبعا الناس يسلمون عليه شخصية، يا صاحب الامير، يا جليس الخليفة، ما يقرا له يا عبد الملك، لا يا صاحب كل الشأن. يقول فأقبل إليه، فلما صافحني قال ايه يا عبد الملك. يقول فلما قال لي عبد الملك تذكرت خطاب الخليفة لي، يقول الخليفة هو الوحيد اللي ناديني حاف يا عبد الملك، تعالي عبد الملك رح، لكن الناس لا، يا صاحب الأمير، يا جليس الخليفة. يقول تنظيمون هذا كله الخليفة يا عبد الملك. قال تذكرني يا عبد الملك؟ قلت نعم أذكرك. ألست صاحب البقال؟ قال بلى أنا صاحبك البقال. قلت له هل تذكر نصيحتك لي؟ قال أي نصيحة؟ قلت لما أمرتني أن أجمع كتبي فأجعلها في بن في برميل، ثم أضع عليها ماء وأنظر ماذا يخرج لنا، خفض رأسه قال لي والله أذكر هالنصيحة. قلت لا أنا عملت بنصيحتك، أنا جمعت كتبي فطرحتها في صدري وصببت عليها الحرف فخرج ما ترى من شأني، خرج ما ترى من شأني، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فقال ذلك الرجل اللي هو البطال، قال يا أصمعي وظفني عندك، بدل ما كان يقول له جمع كتبك ولا تستاهل حزمة بقدونس، قال له وظفني عندك. قال فجعلته حارسا على أحد بساتيني. الرفعة يا جماعة كيف تكون؟ ولا يزال التاريخ يذكر إلى الآن عبد الملك بن قاسم بن الأريمعي وليس غيره من الناس. لماذا؟ لأنه فعلا كان له تأثير في الآخرين، كان له تأثير في الأرض، كان له شيء، إما تأليف، إما نصح، إما توجيه أو غير ذلك. قل مثل ذلك فيما بذله أبو بكر. نحن يا جماعة ما نذكر أبا بكر ونثني عليه لأجل حسبه ونسبه أو لأجل جمال وجهه أو قوة بدنه. في من الصحابة من هو أقوى منه بدنا وأرفع منه حسبا وأكثر منه مالا، لكن نذكر لأنه فعلا كان له قدم راسخة في الإسلام. نذكر عمر كذلك، نذكر عثمان، نذكر طلحة، نذكر الزبير، ولا نزال نذكر من جاء. لماذا نذكر ابن حجر؟ فعلا رجل كان له تأثير وشرح صحيح البخاري. لماذا نذكر الإمام السيوطي؟ رجل كان له تأثير وله مؤلفات لا نزال ننتفع بها إلى يومنا هذا. ولو نظرت